بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء، وبعضها يشهد لمعناه قرآن. الأول أن المعنى من كان من الكفرة الحسدة له صلى الله عليه وسلم يظن أن لن ينصره الله، أي أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، أي سماء بيته، والمراد به السقف، لأن العرب تسمي كل ما على كسماء. والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف ثم ليقطع، أي ليختنق بالحبل فيشده في عنقه ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت. وإنما أطلق القطع على الاختناق لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه، ولذا قيل للنهر للبهر وهو تتابع النفس قطع. فلينظر إذا اختنق هل يذهبن كيده، أي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: وسمى فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره أو على سبيل الاستهزاء، لأنه لم يكد به محسوده، إنما كاد به نفسه. والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه انتهى منه. وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسده صلى الله عليه وسلم: الذين يتربصون به الدوائر ويظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظكم، فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول مجاهد وقتادة وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وهو أظهرها عندي. ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الوجه الثاني أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والحال أن النصر يأتيه صلى الله عليه وسلم من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب حتى يصعد إلى السماء فيقطع نزول الوحي من السماء فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه وإن غاضه نصر الله لنبيه فليس له حيلة ولا قدرة على منع النصر، لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله فليمدد وقوله ثم ليقطع للتعجيز ثم لينظر ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه صلى الله عليه وسلم هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعه من كيد النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك، ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر. ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة، وهو أن الضمير في لن ينصره عائد إلى من في قوله تعالى من كان يظن، وأن النصر هنا بمعنى الرزق، وأن المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه فليختنق وليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه، أو فليختنق وليمت غيظا وغما. فإن ذلك لا يغير شيئا مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا إن العرب تسمي الرزق نصرا. وعن أبي عبيدة قال وقف علينا سائل من بني بكر فقال من ينصرني نصره الله، يعني من يعطيني أعطاه الله. قالوا ومن ذلك قول العرب أرض منصورة أي ممطورة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له. وهذا القول الأخير ظاهر السقوط كما ترى. والذين قالوا إن الضمير في قوله أن لن ينصره الله راجع إلى الدين أو الكتاب لا يخالف قولهم قول من قال إن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصر الدين والكتاب هو نصره صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى. ونصر الله له صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلائه كلمته وقهره أعداءه وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه ونحو ذلك، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قيل قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه صلى الله عليه وسلم وهو لم يجري له ذكر، فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ فالجواب هو ما قاله غير واحد من أنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يجري له ذكر فالكلام دال عليه، لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الآية هو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين المذكور في قوله انقلب على وجهه انقلاب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم ليقطع قرأه أبو عمرو وابن عامر وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمر، وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفا. قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى قوله إن الله يفعل ما يشاء، قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليق على هذا البحث المفصل والتفسير الواضح لهذه الآية الكريمة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. لنعلم أن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، إذ بعد رسالة عيسى إلى أهل الكتاب لم يأتي نبي، فصارت فترة مملوءة بالجهل لقلة أهل العلم، ولكنه لا يكون إهمال من الله لخلقه أبدا، بل لا بد أن يبقى من يقيم الله به الحجة، والذين تقوم بهم الحجة هم الرسل والأنبياء ومن يدعو بدعوتهم ويبلغ ما أوحاه الله عز وجل إليهم. وهذا النوع من الناس قد يقلون ويكثرون، وقد لا يوجد إلا الواحد والاثنان فيكثر الجهل. فلما عظم الجهل في العرب في الجزيرة العربية كلها ومن باب أولى في العجم، اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وهو الرجل الذي كان يتيما ولم يكفله إلا أقاربه جده وعمه حتى بلغ من السن 40 سنة، وعلى رأس 40 كان فيه إرهاصات للوحي والنبوة قبلها، يعني علامات وإشارات كالرؤية، يرى رؤيا فتأتي صحيحة كفلق الصبح، ويخرج ويتعبد في غار حراء المعروف، الجبل المعروف في مكة، يتعبد بمعنى ينتظر ويتفكر ويتأمل، كأنه ينتظر شيئا غريبا، وهو كذلك، حتى نزل عليه الملك جبريل في غار حراء، نزل عليه وانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدة هذا الخلق العظيم الذي ما سبق له أن رأى. فلما نزل جبريل وضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، غطه، ضمه إليه، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يقول يعني لست قارئا، ما عندي شيء أقرأه. والمرة الثانية والثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى وصل إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فصار بداية النبوة، علم بذلك أنه نبي الله. ثم بعد فترة من هذا الوقت نزلت عليه صدر سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فأرسل إلى الناس بصدر هذه السورة، صار نبيا مرسلا. لذا قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن الله قال قم فأنذر، أي قم وادعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقام بالنذارة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان. فأول ما بدأ بمفرده، ولم يكن له معينا من الخلق أبدا، ثم عرض الدعوة على الأفراد، عرض الدعوة، دعوة التوحيد، على أبي بكر الصديق، فآمن وصدق ولم يراجع ولم يطلب مهلة، ولذا سمي الصديق. بأول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته صدق. ثم بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فردا فردا، والأفراد الذي يدعوهم ويؤمنوا به يدعون الآخرين، فصار الناس قسمان، قسم آمنوا برسالته وأنه نبي الله ورسوله حقا وهم المؤمنون به وهم قلة، والقسم الكثير الذي لا يعد ولا يحصى للبشر هم أعداء الدعوة، لم يؤمنوا بأن الرسول أوحي إليه وأن ما جاء به حق، وإنما اتهموه بأنه كذب عليهم، وأن ما يدعوهم إليه من القرآن إنما هو سحر، سحر أو شعر أو كهانة أو أكاذيب، فأعرضوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن استمر الرسول في دعوته 13 سنة، والناس يدخلون في الإسلام، يدخل القليل، الواحد والاثنان والثلاثة، لكن الكثير أبوا أن يدخلوا في الإسلام، وأبوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وآذوه الأذى الشديد، هو وأصحابه الذين آمنوا بدعوته، مما اضطرهم أن يهاجروا من مكة، هاجروا إلى الحبشة هجرتين، الأولى عدد قليل والثانية عدد كثير، بلغوا ما يقرب من 100، والهجرة الثالثة إلى المدينة، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في مكة كأبي بكر أن يهاجروا إلى المدينة. تقدم الهجرة، اتفاقات بينه وبين الأوس والخزرج في منى عند العقبة، واتفقوا أنه يهاجر إليهم، وأنهم يقومون معه لحمايته حتى يبلغ دين الله الذي أرسله به. وتم هذا الأمر، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض عليه من الفرائض في مكة إلا التوحيد والصلاة. الصلاة ما فرضت إلا بعد 12 من دعوته. فلما هاجر إلى المدينة واجتمع حوله الأوس والخزرج، قبيلتان عظيمتان في المدينة، وحندئذ انتشرت الدعوة، وأذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجاهد من صد الناس عن الدخول في دين الله، ففرض الجهاد والدعوة قبل الجهاد، حتى جاء زمن الفتح 8 من الهجرة، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وكثروا، كثر عدد المسلمين، فدخلوا مكة وفتحوها، ولم يستطع أحد ممن بقي على الكفر أن يقاوم الجيش الإسلامي الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتم الله تبارك وتعالى أمر التوحيد وأمر دين الإسلام، ودخل الناس من العرب والعجم والقاصي والداني في دين الإسلام، وبقي من حرموا من خير هذا الدين إلى هذا اليوم، من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة. هؤلاء أبوا أن يتزحزحوا عن عقائدهم الفاسدة، فأبعدهم الله تبارك وتعالى. ومن أراد الله به خيرا دخل في دين الإسلام وتفقه فيه ومات عليه، فطوبى لمن مات على دين الإسلام.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: هناك خلاف في عدد رفع الأذان في يوم الجمعة في بعض الدول الإسلامية، فبعضهم يؤذن 2 والبعض 3، فما تفسير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
اللي أذن 3 يمكن يحسب الإقامة، الأذان الأول ليستعد الناس للذهاب في المساجد، وهو الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، والأذان الذي هو الأصل الذي يكون بين يدي الإمام إذا وقف على المنبر، إذا جلس على المنبر وأذن المؤذن، هذا من زمن النبوة، والأول الآن من زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو ثالث الخلفاء بدون نزاع. فيمكن من قال ثلاث يقصد به الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة. وأما المعروف والمتداول في بلدان المسلمين اليوم، ومنها الحرمان، أذانان: الأذان الأول ليستعد الناس للذهاب إلى المساجد، والأذان الثاني إذا رقى الإمام المنبر وقعد قام المؤذن فأذن، وما في أكثر من هذا.
أحسن الله إليكم. أخت سلفية من فرنسا تريد الزواج من سلفي، وأبوها لا يريد إلا العاصي، وفعلت جميع الأسباب لإقناعه ولكن بدون جدوى، فماذا تفعل؟ أخت سلفية من فرنسا تريد الزواج من سلفي، وأبوها يريد تزويجها من عاصي، فبذلت معه جميع الأسباب لكنه لم يقتنع.
الحق لها، الحق للمرأة العاقلة المؤمنة، أما الإجبار لا يجوز لولي أمرها أن يجبرها على شخص معين، سواء صاحب مال أو صاحب منصب أو أي شخصية هو، بل من كان صاحب دين وصاحب خلق ورضيته المرأة لنفسها وجب على أبيها أن يزوجها، ولا يرد صاحب الكفاءة ويقرب العصاة أو الفجار أو شراب الخمر أو نحوهم، لا حق له هذا الرجل، ويتقي الله إن كان من المسلمين قبل أن يموت على هذا الذنب.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يظهر في أمتي آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام.
أنا هذا الحديث لا أحفظه، يراجع في المسند.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: رجل عليه كفارة الجماع في نهار رمضان ولا يستطيع الصوم، هل يجوز له إطعام المساكين ولكن على دفعات لأن حالته المادية متوسطة؟
يستعين بالله ثم بإخوانه ويدفعها في مرة واحدة، وإن دفعها على دفعات صحت.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: عندما يؤذن المؤذن في صلاة الصبح ويقول: الصلاة خير من النوم، ما الذي يجب على المسلم أن يقول عند سماع هذا النداء؟
يقول مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رجل عرف عنه أنه مطلاق للنساء، حيث أنه تزوج 5 نساء، 3 دخل بهن و2 لم يتم الدخول بهن، وكان طلاقه لهن لأسباب عدة، فواحدة سيئة الخلق وكثيرة الغيبة والنميمة، والثانية تمارس السحر، والثالثة لسبب شرعي لا أستطيع ذكره، فهل يحذر من هذا الأخ لأنه كثير الطلاق؟
لا، هو ما طلق إلا لأسباب في دين الله في ذات الله، فلا يحذر منه ما دام وسبب الطلاق هو ما ذكر في السؤال.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء، وبعضها يشهد لمعناه قرآن. الأول أن المعنى من كان من الكفرة الحسدة له صلى الله عليه وسلم يظن أن لن ينصره الله، أي أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، أي سماء بيته، والمراد به السقف، لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء. والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف ثم ليقطع، أي ليختنق بالحبل فيشده في عنقه ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت. وإنما أطلق القطع على الاختناق لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه، ولذا قيل للنهر للبهر وهو تتابع النفس قطع، فلينظر إذا اختنق هل يذهبن كيده، أي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: وسمى فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره أو على سبيل الاستهزاء، لأنه لم يكد به محسوده، إنما كاد به نفسه. والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه انتهى منه. وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسده صلى الله عليه وسلم: الذين يتربصون به الدوائر ويظنون أن ربه لن ينصره، موتوا بغيظكم فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول مجاهد وقتادة وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وهو أظهرها عندي. ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الوجه الثاني أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والحال أن النصر يأتيه صلى الله عليه وسلم من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب حتى يصعد إلى السماء فيقطع نزول الوحي من السماء فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه وإن غاضه نصر الله لنبيه فليس له حيلة ولا قدرة على منع النصر، لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله فليمدد وقوله ثم ليقطع للتعجيز ثم لينظر ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه صلى الله عليه وسلم، هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعه من كيد النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك، ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر، ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة، وهو أن الضمير في لن ينصره عائد إلى من في قوله تعالى من كان يظن، وأن النصر هنا بمعنى الرزق، وأن المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه فليختنق وليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه، أو فليختنق وليمت غيظا وغما، فإن ذلك لا يغير شيئا مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا إن العرب تسمي الرزق نصرا. وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصره الله، يعني من يعطيني أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب أرض منصورة أي ممطورة، قال مقيده عفى الله عنه وغفر له. وهذا القول الأخير ظاهر السقوط كما ترى، والذين قالوا إن الضمير في قوله أن لن ينصره الله راجع إلى الدين أو الكتاب لا يخالف قولهم قول من قال إن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصر الدين والكتاب هو نصره صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، ونصر الله له صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلائه كلمته وقهره أعداءه وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه ونحو ذلك، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قيل قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه صلى الله عليه وسلم وهو لم يجر له ذكر، فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ فالجواب هو ما قاله غير واحد من أنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يجر له ذكر، فالكلام دال عليه، لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الآية هو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين المذكور في قوله انقلب على وجهه انقلاب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم ليقطع قرأه أبو عمرو وابن عامر وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمر، وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفا. قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى قوله إن الله يفعل ما يشاء، قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليق على هذا البحث المفصل والتفسير الواضح لهذه الآية الكريمة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. لنعلم أن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، إذ بعد رسالة عيسى إلى أهل الكتاب لم يأتي نبي، فصارت فترة مملوءة بالجهل لقلة أهل العلم، ولكنه لا يكون إهمال من الله لخلقه أبدا، بل لا بد أن يبقى من يقيم الله به الحجة، والذين تقوم بهم الحجة هم الرسل والأنبياء ومن يدعو بدعوتهم ويبلغ ما أوحاه الله عز وجل إليهم. وهذا النوع من الناس قد يقلون ويكثرون، وقد لا يوجد إلا الواحد والاثنان فيكثر الجهل. فلما عظم الجهل في العرب في الجزيرة العربية كلها ومن باب أولى في العجم، اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وهو الرجل الذي كان يتيما ولم يكفله إلا أقاربه، جده وعمه، حتى بلغ من السن 40 سنة، وعلى رأس 40 كان فيه إرهاصات للوحي والنبوة قبلها، يعني علامات وإشارات كالرؤية، يرى رؤية فتأتي صحيحة كفلق الصبح، ويخرج ويتعبد في غار حراء المعروف، الجبل المعروف في مكة، يتعبد بمعنى ينتظر ويتفكر ويتأمل كأنه ينتظر شيئا غريبا، وهو كذلك، حتى نزل عليه الملك جبريل في غار حراء، نزل عليه وانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدة هذا الخلق العظيم الذي ما سبق له أن رأى. فلما نزل جبريل وضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، غطه، ضمه إليه، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يقول يعني لست قارئا، ما عندي شيء أقرأه. والمرة الثانية والثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى وصل إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فصار بداية النبوة، علم بذلك أنه نبي الله. ثم بعد فترة من هذا الوقت نزلت عليه صدر سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فأرسل إلى الناس بصدر هذه السورة، صار نبيا مرسلا. لذا قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن الله قال قم فأنذر، أي قم وادعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقام بالنذارة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان. فأول ما بدأ بمفرده ولم يكن له معينا من الخلق أبدا، ثم عرض الدعوة على الأفراد، عرض الدعوة، دعوة التوحيد، على أبي بكر الصديق، فآمن وصدق ولم يراجع ولم يطلب مهلة، ولذا سمي الصديق. بأول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته صدق. ثم بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فردا فردا، والأفراد الذي يدعوهم ويؤمنوا به يدعون الآخرين، فصار الناس قسمان، قسم آمنوا برسالته وأنه نبي الله ورسوله حقا وهم المؤمنون به وهم قلة، والقسم الكثير الذي لا يعد ولا يحصى للبشر هم أعداء الدعوة، لم يؤمنوا بأن الرسول أوحي إليه وأن ما جاء به حق، وإنما اتهموه بأنه كذب عليهم، وأن ما يدعوهم إليه من القرآن إنما هو سحر أو شعر أو كهانة أو أكاذيب، فأعرضوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن استمر الرسول في دعوته 13 سنة، والناس يدخلون في الإسلام، يدخل القليل الواحد والاثنان والثلاثة، لكن الكثير أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأبوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وآذوه الأذى الشديد هو وأصحابه الذين آمنوا بدعوته، مما اضطرهم أن يهاجروا من مكة، هاجروا إلى الحبشة هجرتين، الأولى عدد قليل والثانية عدد كثير، بلغوا ما يقرب من 100، والهجرة الثالثة إلى المدينة، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في مكة كأبي بكر أن يهاجروا إلى المدينة. تقدم الهجرة، اتفاقات بينه وبين الأوس والخزرج في منى عند العقبة، واتفقوا أنه يهاجر إليهم وأنهم يقومون معه لحمايته حتى يبلغ دين الله الذي أرسله به، وتم هذا الأمر، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض عليه من الفرائض في مكة إلا التوحيد والصلاة. الصلاة ما فرضت إلا بعد 12 من دعوته. فلما هاجر إلى المدينة واجتمع حوله الأوس والخزرج، قبيلتان عظيمتان في المدينة، وحندئذ انتشرت الدعوة، وأذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجاهد من صد الناس عن الدخول في دين الله، ففرض الجهاد والدعوة قبل الجهاد، حتى جاء زمن الفتح 8 من الهجرة، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وكثروا، كثر عدد المسلمين، فدخلوا مكة وفتحوها، ولم يستطع أحد ممن بقي على الكفر أن يقاوم الجيش الإسلامي الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم الله تبارك وتعالى أمر التوحيد وأمر دين الإسلام، ودخل الناس من العرب والعجم والقاصي والداني في دين الإسلام، وبقي من حرموا من خير هذا الدين إلى هذا اليوم من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة. هؤلاء أبوا أن يتزحزحوا عن عقائدهم الفاسدة، فأبعدهم الله تبارك وتعالى. ومن أراد الله به خيرا دخل في دين الإسلام وتفقه فيه ومات عليه، فطوبى لمن مات على دين الإسلام.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: هناك خلاف في عدد رفع الأذان في يوم الجمعة في بعض الدول الإسلامية، فبعضهم يؤذن 2 والبعض 3، فما تفسير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
اللي أذن 3 يمكن يحسب بالإقامة، الأذان الأول ليستعد الناس للذهاب في المساجد، وهو الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، والأذان الذي هو الأصل الذي يكون بين يدي الإمام إذا وقف على المنبر، إذا جلس على المنبر وأذن المؤذن، هذا من زمن النبوة، والأول الآن من زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو ثالث الخلفاء بدون نزاع. فيمكن من قال ثلاث يقصد به الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة. وأما المعروف والمتداول في بلدان المسلمين اليوم ومنها الحرمان أذانان: الأذان الأول ليستعد الناس للذهاب إلى المساجد، والأذان الثاني إذا رقى الإمام المنبر وقعد قام المؤذن فأذن، وما في أكثر من هذا.
حسن الله إليكم. أخت سلفية من فرنسا تريد الزواج من سلفي، وأبوها لا يريد إلا العاصي، وفعلت جميع الأسباب لإقناعه ولكن بدون جدوى، فماذا تفعل؟ أخت سلفية من فرنسا تريد الزواج من سلفي، وأبوها يريد تزويجها من عاصي، فبذلت معه جميع الأسباب لكنه لم يقتنع.
الحق لها، الحق للمرأة العاقلة المؤمنة، أما الإجبار لا يجوز لولي أمرها أن يجبرها على شخص معين، سواء صاحب مال أو صاحب منصب أو أي شخصية هو، بل من كان صاحب دين وصاحب خلق ورضيته المرأة لنفسها وجب على أبيها أن يزوجها، ولا يرد صاحب الكفاءة ويقرب العصاة أو الفجار أو شراب الخمر أو نحوهم. لا حق له هذا الرجل، ويتق الله إن كان من المسلمين قبل أن يموت على هذا الذنب.
حسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يظهر في أمتي آخر الزمان قوم يسمون الرافضة، يرفضون الإسلام.
أنا هذا الحديث لا أحفظه، يراجع في المسند.
سأل الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: رجل عليه كفارة الجماع في نهار رمضان ولا يستطيع الصوم، هل يجوز له إطعام المساكين ولكن على دفعات لأن حالته المادية متوسطة؟
يستعين بالله ثم بإخوانه ويدفعها في مرة واحدة، وإن دفعها على دفعات صحت.
سأل الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: عندما يؤذن المؤذن في صلاة الصبح ويقول: الصلاة خير من النوم، ما الذي يجب على المسلم أن يقول عند سماع هذا النداء؟
يقول مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله.
حسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رجل عرف عنه أنه مطلاق للنساء، حيث أنه تزوج 5 نساء، 3 دخل بهن و2 لم يتم الدخول بهن، وكان طلاقه لهن لأسباب عدة، فواحدة سيئة الخلق وكثيرة الغيبة والنميمة، والثانية تمارس السحر، والثالثة لسبب شرعي لا أستطيع ذكره، فهل يحذر من هذا الأخ لأنه كثير الطلاق؟
لا، هو ما طلق إلا لأسباب في دين الله في ذات الله، فلا يحذر منه ما دام وسبب الطلاق هو ما ذكر في السؤال.
صلى الله عليه وسلم.